صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. توجد بالقرآن الكريم جوانب صارت محاولة للالتفاف عليها. احنا لا ننسى ان المفسرين بشر، والمفسرين مشدودين الى تيارات. تيار اللي مشدود الى المفسر ينعكس على آرائه، على قلمه، على تذكيره. يعني ما نريد احنا نغض من قيمة مفسر القرآن الكريم، لا، الواقع ذولا حملة القرآن، لكن بالوقت نفسه لازم نشير ايضا الى بعض الجوانب اللي صار بيها محاولة للالتفاف على بعض مضامين القرآن الكريم. بعض المضامين ارادوا ان يحرفوها عن هدفها، والبعض الاخر يحاول ان يفرقها من محتواها، يجعلها قشر خالي. سهل معنى يتضح لنا ان شاء الله خلال البحث. من جملتهم هالآية الكريمة، الآية تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. زين، هذه الكلمات شنو هي؟ أذكر لك أولا الرأي الأمثل والصحيح، ثم بعد ذلك أبين لك محاولة الالتفاف. الرأي الأمثل أن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها نبيه إبراهيم مقصود بها الكلمات بتجسيدها المجسدة، يعني مو مثلا عن القرآن الكريم يعبر عن المسيح كلمة من يعني الواقع الخارجي. القرآن الكريم يسميه كلمة أحيانا لأنه ينتهي إلى التطبيق، يعني أحيانا لفظة كلمة تتناول واقع خارجي، فالشيء خارجي إلى وجود مجسم. فالأشياء اللي عبر عنها القرآن الكريم كلمات، يعني كلمات ومضامينها المجسدة اللي يعني هي وتطبيقاتها. مثلا ابتلاه الله عز وجل بالنار، ألقوه بالنار. زين، وقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما. هاي واحدة من الابتلاءات التي عرض بها نبي الله إبراهيم عليه السلام للاختبار. طبعا الاختبار مو بمعنى الحقيقي، يعني الله عز وجل ما يحتاج يختبر احد، الله عالم بالاشياء قبل وقوعها، والاختبار انما يصح على الجاهل، لكن يعامل معاملة المختبر، والا مو اختبار واقعي نبيه. اذا ابتلاء بالنار هاي وحدة، وابتلاء بالكواكب، يعني لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي، الى اخره. القصة اللي يرويها القرآن الكريم. اثنين، اذكرح ولدا، وهي لعلها اقسى الابتلاءات، اني ارى في المنام اني اذبحك. هاي بطبيعة الحال اقسى الاختبارات. هذه ايضا عرض لها ابراهيم عليه السلام، عرض للهجرة، ترك وطنه، وترك الوطن في الواقع عميل الموت، لان من لا وطن له لا وجود له. زين، عرض الى جملة من القضايا. شنو الهدف من هذا التعريض؟ يعني كان احنا عندنا التربية تتناول نوعين من التربية، علماء التربية. كان اكو عندنا نوع من التربية، التربية هاي الموضوعية اللي تقتضيها القوانين الوضعية، واكو اللي يسموه religious education كما يقولون عنها، يعني التربية الدينية. التربية الدينية شنو هاي؟ التربية الدينية هي عبارة عن تعريض احيانا الى تطبيقات عملية. اقدم لك نموذج من عندها الحج. الحج نمط من انماط التربية، التربية الجسدية والروحية، تطبيق يعني تعريض الانسان الى عملية، غاية بالشدة، ترويض على تحمل الشدائد. كذلك هاي بالنسبة الى الاشياء اللي الله عز وجل ابتلى بها نبيه هو ابراهيم، حتى تأهل لتحمل أعباء الإمامة. تأهيل، وشايدين خلال البحث أن الإمامة ترى غير النبوة. تأهيل لتحمل أعباء الإمامة. زين، هالتأهيل منين؟ نتيجة ترويض، ترويض نفسي وترويض جسدي، عبارة عن مهارة يخليه يكتسب مهارة. هذا الترويض شلون مر بي؟ مر بترويض فكري عن طريق الكواكب، مر بترويض روحي عن طريق ذبح الولد، مر بترويض جسدي عن طريق التعريض الى النار، مر بترويض نعم نفسي عن طريق الابتعاد عن الوطن، مر بترويضات متعددة. يعني عرضته السماء الى الوان من التربية العملية حتى يؤهل لتحمل اعباء الامامة، لتحمل المهمة اللي راح يكلف بها. هذا الشيء الذي كلف به نبي الله ابراهيم عليه السلام، واستهدف بناءه، استهدف اعداده وتهيئته الى تحمل اعباء الامامة. هاي الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها نبيه ابراهيم. زين، فاتمهن عليه. من اللي اتمهم؟ الله عز وجل. لما ابتلاه بالكلمات اتمها، يعني بتعبير اخر طلع ناجح، ما نقول خرج ناجح، وفعلا نجح في الاختبار. هذا الترويض اللي تعرض اليه الله عز وجل اتمه عليه، لانه طلع من التعريض الى النار وهو اشد ايمانا، وطلع من التعريض الى محاولة للتعرف على عملية الاحياء. ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ايضا طلع من المحاولة وهو اشد ايمانا، اعمق ايمانا. بعد عرض الى مسألة الابوة والبنوة، وطلع وهو اشد ثقة بالله عز وجل، واشد ثقة بالنفس بانه ينفذ جميع ما ارادته السماء، وهكذا. اذا الاختبارات اللي مرت على نبي الله عليه السلام مرت عليه وخرج منها بمنتهى النجاح، وهذا ما عبر عنه فاتمهن عليه. التمام هنا شنو؟ ان طلع منها الاختبارات وهو غاية بالنجاح، اتمهن عليه. طيب، اذا الامور في الاتمام المقصود، اذا في هذا المورد الاتمام هو عبارة عن نجاحك بما قام به. في واقع هذا النجاح بما قام به الله عز وجل عندما اتم عليه هذه الامور، نجح فيها وخرج منها وهو بمنتهى النجاح. هذا اللي يتناسب ويا جو الآية الكريمة، لان جو الآية جاء يستهدف تبيين ان الله عز وجل عرض نبيه الى انماط من الاختبارات للتأييد، ابتلاه واتمها، فلما اتمها ونجح بهذا التمام القرآن الكريم ذكر القصة شرحها. من بعد هذا نرجع نشوف شنو الواقع اللي المسألة اللي القرآن الكريم أراد أن يعرضها أمام أنظار الأجيال في مسيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال من بعد ما خرج من هذا التأهيل قال إني جاعلك للناس إماما. أي شنو بالمقطع؟ أول شيء بهذا المقطع أن المقطع يشير إلى أن الإمامة تكون بالجعل وبالاختيار وليست بالوسائل الأخرى. يعني وإحنا عندنا الآن مثلا لما ترجع إلى المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى يقولون طرق الإمامة أربعة، وعلى ما تقدم القرطبي إلى النظرية وجماعة لهم النظرية. شنو هي الأربعة؟ يقول واحدة من هنا النص ان واحد ينص عليه فيتعين يكون امام للوحدة. اثنين ومنها الغلبة والقهر لمن ينهض بالامر، يعني اذا واحد اخذ الحكم بغلبة واخذه بقهر يقول ليس لاحد ان يتخلف عن بيعته، واذا تخلف عن بيعته ومات تلك الليلة يبيت مغضوبا عليه، يموت مغضوبا عليه، يعني لازم يبيعه، يعني لازم تكون في عنق بيعة لهذا ولو اخذها بالجبر، بس هو ما طول اخذها وادارها، يعني التعبير من عام يدبرها، ما طول دبرها خلاص هذا يبايع. ثلاثة نظرية اهل الحل والعقد، يقول انا بيعة اهل الحل والعقد. بيعة اهل الحل والعقد كيف تتم؟ يقول تتم ايش كثر دول اهل الحل والعقد، يعني بعضهم يقرر اثنين واخر يقول ثلاثة واحد يقول اربعة وينتهي الامر الى الواحد، يقول واحد اذا بايع خلاص هذا يمثل الامة بكاملها. نتيجة اربع طرق. هنا الله عز وجل عندما يقول لنبيه ابراهيم اني جاعلك للناس اماما، نظرية صريحة بالنص. والحقيقة الغريبة اللي يلفت النظر ان المذاهب الإسلامية يحتجون بالنص من حيث ينفون النص، هم يقولون ما أكو نص، لكن في نفس الوقت يحتجون بالنص كيف؟ يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظات الأخيرة لما أراد أن يقوم أحد أصحابه ليصلي بالناس قال مروا أحدكم فليصلي بالناس، أو قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر بأن يصلي أبو بكر بالناس يعني معناه اختار علما للدين، واختيار للدين إذا نرجع إلى قياس الأولوية يقتضي أنه هو أولى بالدنيا، لأن إذا اختار للدين الدين أهم من الدنيا، فإذا للدين اختار طبعا اختار للدنيا بلا كلام، ولذلك قالوا له اختارك النبي الله لديننا فكيف كان اختارك لديننا؟ جد هذا النص لازم في الامر نص بقياس الاولوية. قال اقرب الكياس، احنا ما نقرأ الاية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما رف ولا تنهرهما، طبعا لما الاف محرمة بدليل الاولوية الضرب محرم طبعا بلا شك، يعني لما الاف حرام بدليل الاولوية الضرب اشد حرمة. كذلك هنا يقولون انت لما الله عز وجل اختارك على لسان نبيه الى الامور الدينية، طبعا انت للامور الدنيوية اولى بها، اذا انت جاي تعتمد على النص من حيث تهرب، انت تنتي النص وتعتمد على النص، يعني اذا اثبتت النص نرجع للموقف نشوف نص لو مو نص هذا الى وقت اخر ان شاء الله. بس المهم اني ارجع للموضوع، الله عز وجل يقول لنبيه ابراهيم اني جاعلك، يعني نظرية الجعل مفروغ من عدائي، يعني الإمامية وجملة من العلماء من المذاهب الأخرى المختلفة نظريتهم صريحة بالجعل، ونظرية الانتخاب أكثر من مرة أنا سبق أن تعرضت وقلت أنه حتى في مقام التطبيق، لا في مقام التطبيق ولا في مقام النظرية عندنا دليل ناهض بالانتخاب أبدا. اللي يقول أن هناك شورى عليه أن يجيب الدليل، يقول لنا وين هذه الشورى كيف؟ إذا الآية وأمرهم شورى بينهم، هذه الآية نزلت تمدح الأنصار، ما لها علاقة بنظرية الحكم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. نظرية مدحت الأنصار بأنهم إذا عندهم أمر من الأمور المهمة يقعدون يشاورون به. نظرية ثانية وشاورهم بالأمر، ها؟ هاي شاورهم بالأمر، تنبه لي إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم، يشاورهم مو بالأمور ذات العلاقة بالتشريع السماعي، بالأمور الدنيوية، بعض الأمور الدنيوية، ومع ذلك هذه الأمور الدنيوية حتى لو لم ينزل بها نص صريح فالله عز وجل خول نبيه أن يقوم ببعض الأعمال بحكم ولايته العامة، وهذا أيضا في حد ذاته نص. فإذا مسألة أن هاي الآية يستدل منها على الحكم ما هي علاقة، بعيدة تمام البعد عن نظرية الحكم. إذا وين النص؟ أين هو النص؟ بعدين لو نرجع إحنا إلى مسيرة المسلمين، المسلمين ما قيدوا بقالب معين مؤشكي، يعني المفروض أن اللي بايعوا الخليفة الأول اثنين، وفي نفس الوقت من بعد الخليفة الأول يجي الخليفة الثاني، مو بايع بترشيح، اجى بترشيح من الخليفة الأول، عينه سعيد نص عليه وعينه هو الخليفة الثاني في حد ذاته، أيضا عين ثلاثة مو أكثر، لأن أصحاب الشورى ستة، قال انظروا إلى هؤلاء اللي ولاهم عبد الرحمن بن عوف، هم هذول هم اللي ينتخب واحد من عندهم من هؤلاء الثلاثة، الجماعة اللي إذا انقسموا قسمين، القسم اللي في عبد الرحمن بن عوف. إذا أين هو التطبيق؟ وين التطبيق بالنسبة إلى الانتخاب، نظرية الانتخاب ونظرية الشورى؟ بعدين هاي عندك خلينا نقوم شوية بعملية إحصائية، أكو عندنا إحصائيات موجودة، نرجع إلى الانتخابات. أرجوك أي انتخاب سلم من المؤاخذات، هذا قدام التاريخ الإنسانية، أكو مكان صار بي انتخاب وما صار بي طعن بأن هذا بي تزوير، بي رشوة، بي شراء أصوات، بي محاباه، موجود لا مو موجود؟ بعدين ما هو مدى علم الإنسان؟ هذا الإنسان شنو هو علمه؟ هذا اللي يباع ويشرى حتى لا يشرى، هذا شنو مدى علمه حتى يوكل إلى اختيار أعظم أمر تتوقف عليه صلاح الأمة بأجمعها؟ كيف يتم هذا المعنى من إنسان وخصوص أمي مثلا ما يعرف مصلحته؟ هذا يوكل إلى أن يعين من يدير المجتمع؟ نعم، شقد يقول لي واحد طيب، إذا عدم في حد ذاته نص عدم، الآن ما أكو عندنا وسيلة إلى الوصول إلى النص، وما أكو عندنا الآن أفرض من يتولى إدارة هذا الأمر على النمط الشرعي، شنو الموقف؟ طبعا هذا أمثل يعني، أو بالأحرى أقرب الآراء إلى تحقيق قسط من العدل هي العملية الانتخابية قد تكون، لكن هذا حيث يعدم الدليل، حيث لا دليل، حيث لم ينصب لنا الشارع دليل، هذا في مثل الحالة صح يرد، لكن خارج هالحالة لا ما يرد. احنا جاي نفترض ان السماء ما تركت الناس سدى ابدا، الله عز وجل لا يخلي الارض من حجة، ولذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية، لابد ان يكون امام الزمان موجود لكل واحد الى امام في زمانه. خلينا نرجع للآية، الآية إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أولا خلينا نتنظرك، هذا اللي يفيدنا هالمقطع هو اللي يفيد بأن الإمامة غير النبوة، لما يقول ومن ذريتي وشك صارت عند ذرية إبراهيم عليه السلام، صارت عند ذرية طبعا بعد نبوته، وبعد أن إجى بأمته هاجر وإجى بها إلى مكة وحملت وغارت شارة فحملت بإشحاق، وهو عندما صار عند ذرية كان نبي، لما يقول ومن ذريتي لما يطلب لذريته، إذا طلب لذريته بعد النبوة شايف طلب الإمامة، وطبعا نستدل من هذا المقطع ويستدل منه العلماء ايضا على ان الامامة التي طلبها ابراهيم عليه السلام غير النبوة. شنو الامامة؟ الامام بمعناه امامة بمعناه الاشمل، لان اكو عندنا انبياء مهمته يحمل رسالة وينقلها الى الناس، والى هنا تقف مهمته، يعني كل ما عند حمل الرسالة، تبليغ الاحكام، ايصال اوامر السماء الى الارض، هذا هو بس. اما التطبيق، قيادة المجتمع، ادارة شؤون الناس بالمعنى الاشمل، هذه كلها منين؟ من لوازم الامامة. فالامامة اذا اعم من الناحية، لان الامام قد يقوم باعمال غير موكولة لبعض الانبياء. اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا المقطع يعتبر من الفقه السياسي. شلون يعني من الفقه السياسي؟ صار عندنا صراع عند المذاهب الاسلامية ان من الذي يتولى خلافة المسلمين، لان القرآن الكريم نص صريح لا ينال عهد الظالمين. زين، الظالم منه اما ان يكون ظالم لنفسه او يكون ظالم لغيره. من يعبد الاصنام ظالم علما لنفسه، لان هذا ظلم مشاعره، ظلم عقله، ظلم توجهاته. طيب هذا اذا كان ظالم لنفسه عابد الاصنام، حتى اذا تاب من عبادة الاصنام، هاي اكو مسألة احاول اقرب فيها، يسموها علماء الاصول ان المشتق هل هو حقيقة لما تلبس بالمبدأ فعلا، او من قضى عنه المبدأ، او ما يتلبس بالمبدأ في القادم. شلون يعني؟ واحد افرض انا اسميه فلان نجار، هل هو سابقا كان نجار؟ يو فعلا نجار، دا يمارس النجارة. يو لا، في المستقبل راح يعمل ويصير نجار. يعني لو كان قبل هذا نجار، قبل 10 سنوات وبطل اشتغل بشكل اخر، يصح لي اسمي نجار او ما يصح لي اسمي نجار؟ هذا اكو نجاح عندهم. في البعض دول اللي تمشكوا يقولون هذا الظالم اذا كان متلبس بالمبدأ فعلا، يعني اذا كان فعلا مثل ما لو كان نجار فعلا، هذا اذا متلبس بالظلم فعلا. اما يوم من الايام عبد الاصنام وتاب، خمسة راح بعد شنو؟ ها؟ تاب وعبد الاصنام وراح. يقولون لا، هي ترى اولا المسألة ما تقف حول هذا، يعني بالاحرى ما تنبثق من هنا. لا، احنا المقصود بالآية لا ينال عهد الظالمين مو الا بالفعل، لا بالقوة. شلون يعني بالقوة؟ هسا انت لما تاخذ لك بيضة، هاي بيضة تقول هاي دجاجة، هاي فعلا بيضة بالفعل، لكن هاي بالقوة دجاجة، هذه اذا حضنتها الدجاجة راح تفقش، راح يطلع معدة طارق وتطلع لنا دجاج. اذا هي بالفعل، هذا اللي يسميه كارل ماركس ديالكتيك، يسميه العلماء يسموه الصيرورة، يعني هذا الآن بالفعل افرض ما عنده عصمة، اذا ما عنده عصمة يعني يجوز عليه ارتكاب الذنب، اذا عصمة ما عنده فعلية جائز عليه ان يرتكب الذنب، جائز عليه ان ينحرف، جائز عليه ان يظلم. يعني ليش نشترط العصمة؟ ما نشترط العصمة الواقع، يعني مو مشتهاية ولا نطلعها من جيب الصفحات، لا لا، لان القرآن ياخذ باعناقنا، الدليل ياخذ باعناقنا. يقول لي الظالم من هو اما ان يكون ظالم بالفعل او يكون ظالم بالقوة، لان هذا ممكن اذا ما عنده عصمة، ما عنده ضوابط، بكرة يكون ظالم، واذا صار ظالم راح يقتل، يسلب، ينهب، يغتصب الحقوق. اذا الآية الكريمة تقول لنبي الله إبراهيم عليه السلام، تقول لا ينال عهد الظالمين، يعني لا يمكن أن يصل إلى الإمامة من يتوقع منه أن يكون ظالم وعنده قابلية لأن يتلبس بالظلم، ولذلك اشترطنا العصمة. وترى العصمة هي اللي تشوف أكو ثورة عليها، يعني الآن لما تلامس هاي كلمة عصمة، لما بعض الكتاب تحدث عنده حساسية غريبة، يعني عصمة هتشوف شو الضرب؟ يعني عصمة شنو؟ يعني إنسان مهذب ما يصدر من عنده عمل قبيح، إنسان مهذب لا يصدر منه عمل قبيح. أنا أفترض أن إنسان بعيد عن الظلم، بعيد عن الانحراف، شنو يعني الطبيعة الإنسانية ما بها قابلية أن تصل إلى هذا السمو؟ مو احنا نقول أن الإنسان إذا كان مطيع يكون أعظم عند الله من الملك، لأن الملك عند عقل وما عند شهوات، بينما الإنسان عنده شهوات وعقل، إذا غلب عقل شهوات راح يكون أعظم من الملك. معناه الإنسان بقابلية لأن يسمو، بقابلية لأن يكون نظيف ما ينحرف. فليش انت مستغرب عن الطبيعة البشرية ما بيها قابلية للارتفاع؟ بالعكس، هي تمام القابلية للارتفاع، ولو لم يكن فيها قابلية للارتفاع لم كلفها الله عز وجل. والله الآن يكلفنا بمكارم الأخلاق، يكلفنا بالواجبات وفوق الواجبات أحيانا. إذا نرجع إلى مقطع الآية. الآية تقول لا ينال عهد الظالمين، يعني المقصود من عند لا يصل إلى الإمام إلا المتلبس بالعصمة. أنتم تقولون يعني الملاهي الإسلامية الواقع، وحتى يسأل يقولون مو أن الأمة معصومة عند المذاهب الإسلامية؟ مو الرواية تقولون لن تجتمع أمتي على ضلال. شنو معنى لن تجتمع على ضلال؟ يعني معصومة عن الخطأ. يعني وكل مصرحون بها أن الأمة ككل معصومة عن الخطأ، ما يمكن تغلط الأمة. مع العلم المسألة بها مغالطة. شو مغالطة؟ لأن الأمة منو هي؟ فلان زائد فلان زائد فلان زائد فلان، هاي الأمة. يعني أفراد، مجموعة من الأفراد يضم بعضهم إلى بعض، وإذا ضم بعضهم إلى بعض يقول صارت منعة، صارت عندهم عصمة أنه إذا انضم. أيوة. ثانية، مو باقي المذاهب الإسلامية تقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم، أنت بأي واحد من الصحابة تقتدي تهتدي. جدا جدا، أنا أريد أقتدي بشمرة ابن جندب. شمرة ابن جندب طلع ورجع بروح توجيه قتلنا 30,000. هذا لما أريد أقتدي به راح أصل إلى الهداية أو ما أصل إلى الهداية في حال اقتدائي به؟ وتقولي بأيهم اقتديت؟ طيب أليش معنى قوله بأيهم اقتديت اهتديت؟ طبعا النبي ما يأمرني بأن أقتدي بالعاصي، يأمرني بأن أقتدي بإنسان لا تصدر منه معصية. إذا كان إنسان لا تصدر منه معصية هذا معصوم. إذا ليش يعني عندي أنا حساسية من العصمة؟ أقول العصمة لما تصل إلى أهل البيت تصير بها حساسية، لكنه إذا راحت إلى غير أهل البيت ما بها حساسية. ليش يعني مثلا؟ شنو السبب؟ طبيعي هي رواسب. يعني إحنا نربع بأقلمهم المسلمين أن يصل بها الأمر إلى درجة في الواقع من الخبط، هذا لون من الخبط، يعني لون من التفريق بين الشيء ونفسه. إنسان لا يفرق بين الشيء ونفسه. إذا كان العصمة تجوز للآخرين فهي لعدل الكتاب أولى، خصوصا والنصوص تأخذ بأعناقنا إلى أن هؤلاء قوم الله عز وجل كرمهم بالعصمة. فالآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله، وتقول الى نبي الله ابراهيم ايضا عليه السلام، تقول لا ينال عهد الظالمين، ونبينا صلى الله عليه واله قال لن يفترق، لان السماء قالت له واجرتها على لسانه لن يفترق حتى يرد علي الحوض. طبعا ما المقصود ان العترمة تفترق عن الكتاب افتراق مكاني او زماني؟ لا، اكو تفترق يعني يقول في يوم من الايام الامام ما شايل المصحف ما يلمى القران، فاكو افتراق. لكن المقصود الافتراق المعنوي، يعني العتره لا يمكن ان تبعد عن تعاليم القران، واذا صارت ما تبعد عن تعاليم القران هذا معنى العصمه. اذا العصمه النصوص تاخذ باعناقنا الى الاذعان بها، وان اهل البيت قد تحلوا بالعصمه. لهذا الآية موهم أن من كان متلبسا بالظلم وخلص من الظلم الآن صح أن يكون إمام. يوم من الأيام عبد الأصنام وسبطل، لا هو هذا المقصود. المقصود أن من لا ينحرف قابلية، يعني عند قابلية لأن يكون عند قابلية لأن يغلط، إذا كان غير معصوم يعني أنا عند قابلية لأن يغلط، الصراط العصمي على السبب. وترى هاي مو طبائيين احنا، يعني واحد يقول لنا تفكيركم طبائي، هذا تفكيركم طبائي. وين تلقوكم انت واحد اليوم ما يغلط؟ وين هذا جايبه؟ ليش يعني؟ انا ما اعرف. بعد ان شفنا النماذج، مو هاي نماذج تجسدت. شلون يعني نماذج تجسدت؟ ها يعني سبب. ارجوك تلزم لي هذا الرجل، لزم لي عليه النبي قال بطيني شنو انت مره تريد تتجنن تقول لي ان هذا الفعل ماله هذا يعتبر انحراف؟ تتجنن تجني. ومره لا والله تبحث عن حقيقه، جيب لي الحقيقه. وين الانحراف اللي طلع بعلي بن ابي طالب عن جاده العصمه؟ انت تقول لي قاتل المسلمين. هذا التفريق بين الشيء والنفس. كان الخليفه الاول لما قاتل مانع الزكاه هذا ما قاتل المسلمين. علي بن ابي طالب لما قاتل هؤلاء صار مقاتل للمسلمين، والحال النبي امره بان يقاتلهم. يعني قصدي مبارقاتنا، انت اذا تقعد تحط لك اقلام منا الى ان تقوم الساعه ما تخلص مبارقاتنا ابدا. لانه مساله مو قائمه على تحري عن الواقع او بحث عن الواقع. والا تفضل، تجسدت العصمه في هؤلاء. تفضل، هذا غدا تاتينا سيره الامام زين العابدين سلام الله عليه. اعطيني شنو الشيء اللي عند زين العابدين طلع فيه عن جاده العصمه؟ تجسد. ولما تجسد في عالم الواقع ليش تستكثر على الآتي؟ لا، ما يستكثر على الآتي. مسألة مو طبيعية، مو خيالية، ولا فوق الطبيعة البشرية. يعني اكو بعض الناس الآن مهذبين، اخلاقهم عالية، تشوف مثلا بعيدين عن الانحراف، زين، معناه ان الطبيعة الانسانية هي قابلية للسمو. ولا تكفر بالانسان، لان الانسان الله عز وجل اودع قابليات، جعل خلقه خلقا عظيما، والله تبارك وتعالى منح بعض العباد ميزهم بالعصمة. إذن قال لا ينال عهدي الظالمين. طيب، هذه خلاصة الآية الكريمة اللي أقول لك الخط التفسيري الصحيح اللي يتناسب ويا جو الآية هو هذا المعنى والوارد عن أئمة أهل البيت. خلنا نرجع للخط الثاني اللي قلت لك صارت به محاولة الكتاب على مضمون هذه الآية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. شنو الكلمات؟ يقول عشرة. نبدأ بالله النظرية الثانية. شنو العشرة؟ يقول خمسة بالرأس وخمسة بالبدن. شنو الخمسة بالرأس؟ وترى مو يعني بس المفسرين المذاهب الإسلامية يرون هالملل، حتى بعض مفسرين، مو بعضهم، وايد مفسرين، ومستغرب أنا، مفسرين أصابين يعني مو ناس عاديين، يعني فقهاء من الوزن جدا الكبير مو عادي. يقول عشرة. شنو هي العشرة؟ يقول خمسة بالرأس هي الاستنشاق والمضمضة، زين، واستعمال السواك، زين، هذا خمسه. واللي بالجسد شنو؟ بالجسد يعد من عده، يقول لك شعر الإبر وقص شعر الشارب واستعمال السواك، زين، والختان، من النوع خمسه للجسد وخمسه للراس. كل هاي الآية شوف جوها، جو الآية. الله عز وجل يبتلي أبا الأنبياء إبراهيم يعامل معاملة المبتدر وبكلمات اللي هي تنتهي إلى أفعال ويتمها عليه، يجعلها تامة، والقرآن يعطي شهادة بأنه أتمها عليه. تالي النتيجة أمسك شعر ربك أو استعمل كذا، هذا هو يعني المفروض، يعني غريب، يعني أنت تشعر أنه الواقع أكو محاولة الاتفاق على مضمون الآية، المضمون الضخم بمحاولة الاتفاق على مضمون عجيبة. وأنا أتصور أن من مضى إليها، يعني من ذهب إلى هذا الرأي من مفسرين، أحسن الظن ببعض الرواة. وإلا في واقع الأمر أنا ما مثل المقداد السيوري مثلا، هذا من سيرة فقهائنا. المقداد السيوري رائع، صاحب كنز العرفان وصاحب مجموعة من الكتب الفقهية، هذا رجل عنده عقلية عملاقة، كيف ما ادري يرتضي هذا الراي. مثلا اخرى اكو جماعات اخرى من المبشرين يذهبون الى هذا الراي، مستغرب انا كيف يعني مثلك ما لها تعليل الا هذا انه احسن الظن ببعض الرواد واعتبر ان هذه سنه. دخل مره عليك ويهمني بان نقطه نقطتين هاي اللي رواها المبشرين بالنسبه الى الجسد، يعني من جمله الاشياء اللي رواها عندنا مولانا الان طم الشعر، على تعبير بعضهم طم الشعر هي من الاشياء الخمسه اللي بالراس. طم الشعر يعني اذا عنده وفره عنده شعر يخليه يقول هذا لازم يطمه يفرقه حتى من يخلص من الوضوء ويريد يمسح راسه بذات البلل شويه شيء من البلل يوصل الى جلده الراس. ها يعني هذا اللي يريد يقوله ان طن الشعر ويرتب عليه كلام عجيب وغريب. والحال هذا خلاف منتهى اليه الفقهاء يفتون بمسح الراس بدون التخلل، يعني مو ضرورة، ما مشترط ان يخلل الشعر حتى يوصل للماء الى الجلد، لا يمسح على راسه لان هذا ظاهر المسح. وحقيقة المسح حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية ما بيها هنا ما بيها حقيقة شرعية. حتى نسأل الشارع نقول له شلون نمسح، الشارع يقول مثل ما العرف يمسح شلون نمسح، فلما يقول امسحوا برؤوسكم خلاص هذا المسح بهذا بمعنى الظاهري. وهي النقطة اللي تهمني مسألة الختان شوي تنبهي، هاي مسألة الختان الفقهاء يقولون بالصغر ما طولت بعد طفل الذكر والأنثى ختانهما سنة، يعني مستحب ختانهم مستحب. فإذا كبر الذكر يعني قبل ما يوصل إلى حد البلوغ يتعين عليه بعد، يعني يضيق الوقت يصير عليه واجب على الذكر دون الأنثى. هذه مسألة استحباب الختان بالنسبة لنا. شوف اليوم أنا قرأت في الإعلام أذكر في هذا الشهر إحصائية لأن ختان الأناث موجود ومنتشر ومنتشر رقم كبير، يعني حتى بالخليج منتشر رقم كبير. يعني في الواقع هاي المسألة ما ممكن يكون بها استحباب، يعني روايات محل تأمل يكون يرجع لها، لان احنا ما عندنا حكم ضرري ابدا. الاحكام الضررية الضرر مرفوع بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا المعنى اذا ثبت ان يسبب ضرر والى انعكاسات على المرأة نفسيا وجسديا ما يمكن ان يقبل بحالة من الاحوال ابدا، الا ان تكون معالجة لحالات خاصة، وهذه ايضا مشكلة ان نعطيها صفة الحكم العام. فالمسألة ضجة صارت عليها ولعلها مما اسيء به الى الاسلام الى الان. نعم اكو محاولات لابعاد المرأة عن الاسلام بمختلف الوسائل. تشايف اذا ترجع يعني مو هاي المسألة الوحيدة، اكو مسائل متعددة تستهدف ان تبعد المرأة عن حضيرة الاسلام. تلقى دائما هالكتاب يحشون بإذنها تعالي يحشون وشبيج ليش التنص بالميراث، بس هذا يتناسب يعني عين بعين والأمر العين الثانية يتناسى ان التكاليف المالية كلها ما مسؤول عنها المرأة، مسؤول عن الرجل. واذا كان مسؤول عنها الرجل ديسيل حصة يطهيها والحصتين ينفقها عليها، مو خسران المرأة بالعكس الرجل هو الخسران. اي من ناحية تعايت ليش نص بالشهادة التشعلة، تقول يعني الان الله عز وجل لما في جريمة الزنا يطلب 4 من الشهود، هذول 4 من الشهود يطلبهم بجريمة الزنا، يعني 2 مو كافين، هذا نقصان في عقولهم حتى يجيب لهم 2 يجبروهم، لا مبالغة في التثبت في الحقوق، مبالغة في التثبت مو اكثر، مبالغة في معالجة الانحراف، معالجة صائبة، معالجة مهمتها ابعاد روح التحلل عن جو الاسرة، هذا الهدف. فاذا كان كذلك يعني مو معنى نقصان بعقل دول الشهود الا 4، يعني قد واحد يقول في 20 احنا 2 شنو عقولنا مو كافية ليش الا 4، اذا كون الإسلام يطلب إضافة مرأة إلى مرأة في الشهادة، أنت هذا ما تعرفه إلا تعرف ما يكتبه علماء البيولوجيا بالنسبة إلى المرأة في العادة الشهرية أو في حالات النقاش. يعني تمر عليها ظروف جدا صعبة جدا صعبة، ويعطينا العلم أرقام عجيبة تبين لك حكمة نظرية الإسلام. لك المرأة قد تمر بحالات، هالحالات اللي تمر بها مو معنى بنقصان في عقلها، لا، لكنه طوارئ، والطوارئ إلى حساب، الطوارئ إلى تشريع لها والأمور العادية إلى تشريع. فتلقى أكو محاولة لإبعاد المرأة من هذه الناحية. تعال ليش الرجل بيده حق الطلاق وانت ما بيدش حق الطلاق؟ تكمل هي موجودة هالأقلام، بيتحش ليل نهار. إذا صار إعطاء حق الطلاق بيد المرأة، وافترضنا أن المرأة تتمتع بقسط من العاطفة أكبر من الرجل، مع ذلك عرضنا الأسرة إلى الانهيار، ومع ذلك هذا الحق ما منع الشارع عليها. إذا اشترطت في صلب العقد ينعطى إلى المرأة، إذا اشترطت أن تكون العصمة بيدها ينعطى إلى الحق، وهكذا. حبيت ألفت نظرك إلى المحاولات التي تحاول إبعاد المرأة عن حظيرة الإسلام، وتتصور أنت تأخذ حساسية هاي الكلمة بأن الإسلام يعين ويفرض أن المرأة لازم تجرى عليها عملية الختان، والسنة والنبي قال للمرأة التي كانت تختم النساء أخفضي وارفقي. الحقيقة حتى لو قدر أنها سنة وأنه نر بها إلى معالجة حالات شاذة، لكن إذا ثبت أنها تطل حساسات غير الهدف اللي أراد الشارع يقلع عنها، وكل مستحب جاء اشتركه. فإذا كان جاء اشتركه هم ما يعرفون جاء اشتركه، بس يعرفون من هالرجول أن الإسلام جاي إلى هالمرأة إن شاء الله تكون عقدة عليها. لا، مو هكذا، مو هكذا. فأرجع للموضوع اللي يهمني، تفريغ محتوى الآية. الآية بهالمحتوى الضخم، الآية تتعلق بالإمامة، الآية تتعلق بإدارة شؤون المجتمع. ما أجي أنا أدوب هالزخم أحول والله هذا الرجل مسؤول أن يدس أظافيرة أو مسؤول أن يعدل شعره. أنا إذا قالت أظافيرة يدس بدون أن يأمر من الشارع، كذلك بدون أن يأمر من الشارع أصلح شعري. نجي إلى آية ضخمة من القرآن الكريم ننتهي بها إلى هذا اللون من إفراغها من محتواها وتحويلها إلى هذا المحتوى اللي أقل ما يقال فيه أنه محتوى ما يسوي شيء. ترجع إلى الآية، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن الابتلاء مو بذنبي، الابتلاء بما أهله لتحمل أعباء الإمامة. طيب، وأعظم ابتلاء كما ذكرت لك في صدر البحث عندما ابتلاه الله عز وجل بذبح ولده. يعني لا تتصور أن هذا المعنى سهل، جدا سهل. لا، يعني إبراهيم عليه السلام اللي حرم من الذرية، إبراهيم حرم من الذرية زمن طويل، وبعدين الله عز وجل رزق بابن البكر، هذا اللي أفرغ كل مشاعره وأحاسيسه عليه. تصور إسماعيل عليه السلام كان يحتل من قلب أبيه تلك المكانة الكبيرة، المكانة اللي يحتلها هو، الله يصدر له أمر يعني ذبحه ويجيبه وينقل المذبح، يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب، هذا الموقف يذكرني بموقف نظير إليه. علما وين الموقف؟ هذا الموقف في مسيرة الحسين، لما طلع الحسين من مكة في طريقه إلى كربلاء. مؤرخ الطب يقولون الحسين مرت عليه لحظات هو نعيش، صارت عنده خفقة، ما خفقة برأسه، ثم انتبه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دنا إليه ولده علي الأكبر. قال أبا فداؤك روحي فداؤك نفسي مما استرجعت؟ قال بني سمعت هاتفا يمشي معنا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال أبا إذا لا نموت لا نبالي أن نموت محقين؟ قال إذا كان احنا رجلنا على الجادة الصحيحة على الصواب ما ينفي أن نموت محقين. احتضنه الحسين عشايب الإصمام على الأخذ إليه جاب إلى جانبه احتضنه. قال جزاك الله بني خير ما جزى ولد عن والده. احتضن لما شاف عندها الإرادة والعزم والتصميم أدناه إليه واحتضنه. أو هذا هو نفسه قدم الحسين أول ضحية، أول ضحية من الضحايا قدمها الحسين يوم الطف للبرهنة على عظم التضحية. لمن قدم؟ قدم علي الأكبر. لما وقف الحسين للقتال، هاي بين أيدينا الآن تاريخ الطف، يقول استدعى ولده علي الأكبر أمسكه من كتفه لما شاف إصراره على القتال. قال بني عزم؟ قال بلى. قال ادن إليه. أمسكه من كتفه تقدم وين؟ أمام الجيش. وقف أمامهم ثم قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات السماء، اللهم امنعهم بركات الأرض وقطر السماء، وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، إنهم دعونا لينصرونا فوتبوا علينا يقاتلونا. ودمعت عيناه احتضن ولده. يقول بعض مؤرخ الطف إلى أن سقط إلى الأرض مغمى عليهما. ويل من تلاقى وعند الودا ما مكتوب لمن هو أولى البيار بجا ابن لبيع والأبولا تلظى قلوبها من العطش والحر يقلع والدمع بالعين دباق وابرا مكسرة وبقلب خفاق بويا وداع عسى الله هذا الفراق. ودعه الحسين اعتنقه وعين الحسين تتابعه تلاحقه ويسمع صوته يملأ الميدان. انا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله اولاد النبي. والحسين يراقبه يراعيه الى ان سمع صوت عليك من السلام ابا عبد الله. اقبل اليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، نادى عنه الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل الى علي الاكبر. ما انتظر الى ان ينتزع رجله من الركاب، سقط الركاب من رجله وسقط العنان من يده والقى بنفسه على علي الاكبر. احتضن صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك العظم. يا نجعة الحياة هاشم والندى وحمل دماء راين العلا بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظا ما بعد يومك يا مي ايام زمان نهار غادي ما الصبع ودم الوريد تجاريا فيه ولا اهب قلبه لا بيخمود يا عمد وشاف مغمض الغيب بدم شابح مدرب الخدين متواصل طبر والراس مصين احنا ضاره الاولاد
وليه الدين لو عشن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ضعنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. المؤسس تقبل عمله وترمده برحمتك وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع. بني في لوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ضعنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. المؤسس تقبل عمله وتغمده برحمتك وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.